أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقد توضيحت صفة صحيحة أبي بصير متقدما اللي ورد فيها عنوان الكراهة يكره. قلنا أن الظاهر من الرواية هو عدم نفوذ الشهادة، الرواية ناظرة إلى عدم نفوذ الشهادة. والسر في هذا هو هذا، أن الظاهر من الرواية أنها في مقام بيان، في مقام بيان النفوذ وعدم النفوذ، هي ناظرة إلى النفوذ وعدم النفوذ، الشهادة متى تقبل ومتى لا تقبل. من هذه الكراهة لابد أن تكون ناظرة إلى ماذا؟ ما الكراهة وعدم دخول هذه الماذا؟ هذه الشهادة. وإلا لا معنى لافتراض الكراهة الاصطلاحية في نفوذ الشهادة أو عدم نفوذها، لأن الشهادة كما قلنا في الدرس السابق إن كانت واجبة للشرائط فهي نافذة، وإن لم تكن واجبة للشرائط فهي ليست نافذة. أما أن تكون واجبة للشرائط لكنها مكروهة كراهة اصطلاحية، هذا لا مجال له في ماذا؟ في مراد النفوذ وعدم النفوذ. الظاهر من الرواية النظر إلى النفوذ وعدم النفوذ، متى تكون الشهادة نافذة ومقبولة ومتى لا تكون نافذة ولا تكون مقبولة. ومن هنا ذكر فقهاؤنا بأن المقصود بالكراهة في المقام هو عدم النفوذ، وهذا هو الظاهر. بالنسبة إلى ما انتهينا إليه بالنسبة إلى الأجير، قلنا أن مقتضى الجمع بين الروايات هو التفصيل بين شهادة الأجير قدر مفارقته لصاحبه وبين شهادته بعد مفارقته لصاحبه، فترد شهادته في الأول وتقبل في الثاني جمعا بين الروايات، وهذا واضح على ما تقدم سابقا. يبقى أن المراد بالأجير ما هو؟ ما هو المراد بالأجير؟ هل يراد بالأجير مطلق الأجير بحيث يشمل من يستأجر لخياطة الثوب ومن يستأجر تعمير دار ومن يستأجر كذا مطلق الأجير، تشمل الخياط والبناء وأمثالهم والصبار وأمثال هذه الصناعات التي يستأجر صاحبها ومن يحترفها إجارة معينة خاصة، هل تشمل ذلك أو لا؟ أن المقصود بالأجير هو الأجير الملازم لصاحبه المستأجر، لا الذي يستأجر صدفة من باب الاتفاق ولوقت محدود معين. ما هو المراد بالأجير في المقام؟ هناك طرح احتمال أن يكون المقصود بالأجير هو الأجير غير المفارق، الأجير اللازم لصاحبه، ويستدل على ذلك أو يجعل قرين على ذلك هو مسألة المفارقة وعدم المفارقة. قد يفهم من المفارقة حينما فصلت الروايات بين أن يكون شهادته تكون شهادته بعد مفارقته لصاحبه وبين أن تكون قبل مفارقته لصاحبه، قد يفهم من المفارقة هو ماذا؟ هو كون الأجير ملازما لصاحبه، فلا يطلق حينئذ على مثل الخياط الذي يستأجر لفترة وجيزة محددة تنتهي بانتهائها، هذا لا يحتاج إلى تفصيل بين المفارقة وعدم المفارقة. مناسبات الحكم والموضوع أيضا تؤيد ذلك، تؤيد هذا الشيء، لأن الأجير الذي يصبح موضع تهمة في شهادته ليس هو الخياط بالنسبة إلى من يستأجره على خياط الثوب، ليس له علاقة بذلك، عمل يؤديه وينتهي ويذهب. لا، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ماذا؟ أن يكون الأجير لا يراد به ما يشمل الخياط وأمثاله، وإنما الأجير الملازم تابع لصاحبه من قبيل الخادم مثلا، من قبيل الخادم ومن ثالث خادم، هذا هو الذي يكون موضع تهمة عندما يشهد إمن عندما يشهد لصاحبه. ويأتي التفصيل فيه أنه إذا كان يشهد لصاحبه ما دام هو ملازم له هذه رد شهادته، وأما بعد المفارقة وانتهاء ما بينهما حينئذ تقبل شهادته ولا ترد شهادته. لا يرد أن يكون هذا هو الأصح وهو الأقرب، ولا أقل من التشكيك في شمول عنوان العزيز مثل الخياط وأمثال الخياط. من جملة الموارد التي يمكن أن يقع فيها الكلام هو السائل بالكف. السائل بالكف، السائل بالكف أيضا وردت فيه عدة روايات مروية في الباب 35 من أبواب الشهادات. الرواية الأولى هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل بكفه. إذا سأل بكفه، يقول كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل بكفه. الرواية الثانية هي صحيحة لمحمد بن مسلم. الرواية الأولى صحيحة طبعا لأنه الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى عن العمرقي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى، طريق معتبر طريق الشيخ الكليني. الحديث الثاني أيضا يرويه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الطريق أيضا معتبر. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه. قال أبو جعفر عليه السلام: لأنه هذا التعليل من الإمام عليه السلام بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع أو من منع فخط وإن منع فخط. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة في نفس الباب هي ما في قرب الإسناد لسند فيه عبد الله بن الحسن كما هو الأغلى في روايات قرب الإسناد، يرويها عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر اللي هو الشيخ حفيد علي بن جعفر، لكنه لم تثبت وثاقته. عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن السائل بكفه هل تجوز شهادته؟ قال: كان أبي يقول لا تقبل شهادة السائل بكفه. ولعلها هي نفس الرواية الأولى التي رواها الشيخ الكليني بسنده الصحيح عن علي بن جعفر. المتحصل أن هناك روايتان صحيحتان معتبرتان تدلان على ماذا؟ على عدم قبول شهادة السائل بكفه أو في كفه باختلاف الروايات. الظاهر أن رد شهادة السائل بكفه من جهة التهمة في الشهادة، من جهة التهمة في الشهادة، من جهة الظن في الشهادة، لا من جهة أن هذه الصفة توجب زوال العدالة. وبعبارة أكثر وضوح، لو بقينا نحن والرواية الأولى التي لم يرد فيها التعليل، فتجي رواية تقول أن الإمام عليه السلام رد شهادة السائل بكفه، حينئذ يحتمل يبرز احتمال ولو كاحتمال أن هذا من جهة وجود تهمة في ماذا؟ في العدالة، باعتبار أن هذه الصفة موجودة وأن يسأل بكفه هذه توجد ماذا؟ توجد تمنع من صفة العدالة، فيكون رد شهادته بهذا الاعتبار، باعتبار أنه عدالته لم تثبت، لأن هذه الصفة توجب التشكيك في ثبوت ماذا؟ في ثبوت العدالة، فترد الشهادة على أساس عدم ثبوت العدالة. لكن الرواية الثانية تكاد تكون واضحة في ماذا؟ في أن السر في رد شهادة السائل بكفه هو هذا الإمام عليه السلام علله بماذا؟ لأنه لا يؤمن على ماذا؟ على الشهادة. فالمسألة مسألة أنه لا يؤتمن على ماذا؟ على شهادته. فرد شهادة السائل بكفه باعتبار أنه غير مؤتمن على ماذا؟ على الشهادة. فيفهم من هذا التعليل أن موضع تهمة السائل بكفه يكون موضع تهمة في شهادته، مو موضع تهمة في ماذا؟ في عدالته. ورد شهادته إنما هو باعتبار عدم الائتمان على ماذا؟ على شهادته، على الشهادة. عبارة واضحة. قال لأنه لا يؤمن على الشهادة، لأنه ذلك، لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط. من هنا أيضا نطرح البحث السابق أنه هل يمكن التعدي، هل يمكن التعدي إلى غير مورد هذه الرواية، إلى غير السائل بكثرة؟ احتمال الأول هو أنه نعم يمكن التعدي إلى غيره، وذلك تمسكا بعموم التعليل وعموم التعليل، فإن مقتضى عموم التعليل هو أن كل من لا يؤتمن على الشهادة ترد شنو؟ ترد شهادته. والسائل بكفة ليس له خصوصية بعنوان السائل بكفة، وإنما ردت شهادته لأنه لا يؤمن على الشهادة. إذن كل من لا يؤمن على الشهادة لا بد أن ترد ماذا؟ شهادته، سواء كان سائلا بكفه أو لم يكن سائلا بكفه. احتمال المقابل لهذا الاحتمال اللي وجد في كلمات بعض الفقهاء كالشهيد في المسالك، شيء في المسالك حمل التعليل على أنه حكمة وليس علة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، على هذا القليل الحكمة، لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن رضي إن أعطي رضي وإن كذا سخط. يقول هذا من قبيل الحكمة، ليس من قبيل ماذا؟ ليس من قبيل ألا. ومقتضى ذلك هو أن ننتظر، لأن الحكم مختص بالسائل بكفه فلا نتعدى إلى غيره، لأنه ليس هذا علة يدور الحكم مدارها. كما أن السائل بكفه إذا فرضنا في مورد من الموارد أنه كان مؤتمنا على الشهادة، مع ذلك لا نقبل شنو؟ لا نقبل شهادته. لماذا؟ لأن عدم الاهتمام على الشهادة هو من قبيل الحكمة وليس من قبيل العلة. إذا كان تعليل على حال التعليل العادي، حينئذ نتعدى، والتعليل كما هو كما يعمم يخصص أيضا، كما يعمم يخصص. فالسائل بكفه إذا لم يكن مؤتمن على الشهادة من نقض الشهادة، إذا كان مؤتمن على الشهادة السائل بكفه إذا كان مؤتمنا على الشهادة في مورد معين تقبل شهادته، وغير السائل بكفه إذا لم يكن مؤتمنا على الشهادة ترد شنو؟ شهادته. هذا مقتضى التعليل من قبيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر. أما إذا قلنا أنه حكمة حينئذ لا يقتصر على مورد النص، فلا نتعدى إلى غير مورد النص، كما أنه في مورد النص حتى إذا لم تكن الحكمة موجودة لا بد من الالتزام بماذا؟ بالحكم. لماذا؟ لأن ما ذكر مجرد حكمة وليس ألا. هذا اللي يقول الشريط ليس واضحا، ظاهر القضية التعليل، ومقتضى عموم التعليل هو ما ذكر الرواية بالضبط حالها حال ماذا قيل؟ لا تشرب الخمر لأنه مسكر. لا تشرب الخمر لأنه مسكر. وما نتعدى هناك ما أيضا نتعدى. قال لأنه لا يؤتمن على الشهادة. خلاص السائل المكسر إنما ترد شهادته لأنه لا يؤتمن على الشهادة. يفهم من ذلك ماذا؟ أنه كل من لا يؤتمن على الشهادة هذه ترد ماذا؟ ترد شهادته. فيمكن التعميم لكل من لا يؤتمن على ماذا؟ على الشهادة على أساسها التعليل. وأما مسألة أنه حكم لا علة المعنى شلون يفهم أنه حكم لا علة؟ في بعض الموارد يفهم هذا بالأدلة الخارجية من قبيل مسألة اختلاط المياه الذي ذكر في مقام تعليل لزوم شنو لزوم العدة. هناك دلت الأدلة على أنه لا القضية مو تعليل بحيث أنه إذا في مورد علمنا بعدم اختلاط المياه لا تجب شنو لا تجب العدة. دل الدليل على في بعض المواد لا تجب العدة حتى مع القطع لعدم اختلاط المياه. فهذا أوجب أن يقال بأن اختلاط المياه ذكر كحكمة وليس كعلة لوجود ماذا؟ لوجود العدة. أما حيث لا يدل دليل كما في محل الكلام ظاهر القضية هو التعليل، وحينئذ لا بأس بالتمسك بعموم التعليل لإثبات الحكم في غير السائل بكفه في غير هذا العنوان. مما تقدم تبين أن التعدي عن مورد النصوص ممكن، ممكن التعدي عن مورد النصوص، وذلك باعتبار أن باعتبار التعليل في هذه الرواية يمكن التعدي إلى غير مورد النص مما لا يكون سائلا بكفة. كما أن عنوان الأجير اللي بحثناه في الدرس السابق أيضا يمكن التعدي منه إلى غيره، لكن بشرط أن يكون مساويا له في ماذا؟ في التهمة، أو أشد، أو أشد منه في التهمة. لماذا؟ لأنه عنوان الأجير كما قلنا لم نفهم منه إلا أنه ترد شهادته على أساس وجود تهمة في ماذا؟ في شهادته، لأنه متهم في الشهادة. وإلا الأجير كما قلنا لم يأخذ فيه شيء يوجد ماذا؟ يوجد اتهام في العدالة. شريكه أقول هو أجير، مجرد أجير. الأجير لا توجد فيه تهمة إلا من جهة الشهادة، هو متهم في شهادته. فحينئذ يفهم من هذا أنه من يكون متهم في شهادته بمستوى الأجير، بمستوى الأجير أو متهم أشد من التهمة الموجودة في الأجير، فهذا أيضا ممكن التعدي إلى على هذا الأساس. فيظهر أن التعدي وإثبات رد شهادة المتهم بهذه التحديدات أمر ممكن، والكلام له تتم تأتي في الفروع الآتية. الآن بعد أن أتمنى الحديث عن هذين الموردين نرجع للمتن. المتن الذي تركناه من مدة نرجع إليه. في المتن هكذا ورد: الخامس أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. هذا العنوان الذي ذكر السيد الماتن للشرط الخامس، خلافا لصاحب الشرائع الذي ذكر بعنوان ارتفاع التهمة. قال: فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك. هذا بحثنا مفصلا، وما ذكر السيد الماتن هو الصحيح أن الشريك شهادته إنما لا تقبل في ماذا؟ في المال المشترك، لا مطلقا، جمعا من الأدلة الواردة في عنوان الشريك على ما تقدم مفصلا. ثم قال: ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمهجور عليه بمال. هذا أيضا تقدمت الإشارة إلى لا بحثه وتبين بأنه أيضا ما ذكره من عدم قبول شهادته هو الصحيح، أن صاحب الدين عندما يشتد للمدين المحجور عليه، والسر في ذلك هو انطباق عنوان الخصم على ماذا؟ على صاحب الدين، وذلك لما قلنا من أنه بمجرد أن يحكم الحاكم طبقا لهذه الشهادة من شهادة صاحب الدين يثبت له نصيب في ذلك ماذا؟ في ذلك المال، لأن المدين بحسب الفرض ممن حجر شنو؟ عليه. فالدائن يثبت له نصيب بمجرد القضاء وصدور الحكم، يثبت له نصيب في المال المشهود به، إذن هو ممن له نصيب في المال المشهود به، ينطبق عليه عنوان الخاصم، هو خصم لذلك الشخص الطرف المقابل، واضح يكون خصما لماذا؟ لأن له نصيب في هذا المال، فكيف تقبل شهادته؟ فترد شهادته لانطباق عنوان الخصم عليه كما تقدم. فقط مسألة المحجور عليه، التقييد بالمحجور عليه الظاهر الموقع احترازي لإخراج المدين غير المحجور عليه، ليس حكمه هكذا. صاحب الدين إذا شهد للمدين بمال ولم يكن المدين ممن حجر عليه شرعا، هذا لا يمكن إدخاله في عنوان الخاصم، هذا ليس له نصيب في المال المشهود به، لوضوح بأنه حتى لو حكم الحاكم طبقا لهذه الشهادة من قبل صاحب الدين لا يثبت له نصيب في المال الذي حكم به الحاكم، ليس له نصيب فيه، ليس له حق فيه، وإنما هو له حق المطالبة بدينه، حق المطالبة بدينه غير أن يكون له نصيب في المال المشهود به. إذا كان له نصيب في المال المشهود به عندئذ يكون خصما، فتشمله أدلة ماذا؟ رد شهادة الخاصم. وهذا لا يكون إلا إذا كان المدين محجورا عليه ممنوعا من التصرف في أمواله، وأما إذا لم يكن محجور على المدين عادي صاحب الدين يشهد له، صحيح أنه إذا حكم الحاكم اعتمادا على هذه الشهادة تثبت له حق المطالبة بهذا الدين، فهو المطالب بدينه، هذا غير مسألة أن يثبت له نصيب في المال المشهود به. وحيث أن الدليل على رد شهادة صاحب الدين في حالة الحجر هو انطباق عنوان الخصم عليه، هذا الدليل لا يجري فيما إذا لم يكن محجورا عليه. نعم، إذا ثبت أن التهم بعنوانها الواسع، وما سيأتي بيانه أن التهم بعنوانها الواسع هذه موجبة لرد الشهادة، قد يقال بأنه هنا أيضا توجد تهمة، لأن هذا بالنتيجة ينتفع بماذا؟ بشهادته، ولو باعتبار أنه يتمكن من أن يطالب المدين بماذا؟ بدينه. إذا قمنا بهذا حينئذ لكم سيأتي أن هذا ليس واضحا. ثم قال: ولا شهادة السيد لعبده المأذون. هذا واضح، لأنه العبد يسيد، العبد ما يملك إلا يسيده، فيأتي السيد ويشهد لعبده بمال له على فلان، ونتيجة المال يرجع ماذا؟ يرجع له، فيكون خصما. انضباط الخصم على السيد في هذا المقام واضح جدا، فتشمله أدلة رد شهادة ماذا؟ الخصم، لأن المال له حقيقة وواقعة. يبقى التقييد بالمأذون، هذا قيد الظاهر أيضا أنه احترازي باعتبار أن العبد غير المأذون، فالتصرفاته شيء كلها لا قيمة لها، لا أثر لها، فلا يمكن أن نتصور أنه يقيم دعوة على الغير ويطالب بالمال ويأتي المولى ويسأل ماذا له إذا لم يكن ماذا؟ مأذونا، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء تصرفه، فلا بد من افتراض أنه مأذون حتى نقدر نتصور أنه يقيم دعوى على شخص لأنه له عليه مال، وتقام هذه الدعوى ويأتي العبد السيد ويشهد لصالحه، فلا بد من تقييده بماذا؟ بالمأذون. بعد ذلك يقول ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. هذا أيضا لا تقبل يقول. هذا أيضا تقدم بحث مفصلا وتبين بأن الأدلة حسب الظاهر والله العالم لا تساعد على رد شهادة الوصي بمجرد كونه ماذا وصيا، لا تساعد على ذلك. و بل أكثر من هذا قلنا أنه بعض الأدلة فيه دلالة على قبول شهادة الوصي، بعض الأدلة ظاهر في قبول شهادة ماذا الوصي. في هاي الفقرة يعني لا نوافق فيه ما كان فيما ذكر. قال ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، هذا عنوان ذكره لكن تطبيقات شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، هذه الشهادة لا تكون ماذا لا تكون مقبولة. وعلل عدم قبول شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه بأنه يدخل في عنوان الخصم، النتيجة هو خصم للطرف المقابل، وذلك لأنه يدفع ضررا ما عن نفسه، فكأن الطرف المقابل يريد إلحاق ضررا به وهو يريد ماذا دفع هذا الضرر عنه، فحينئذ يكون خصم للطرف المقابل ولا تقبل شهادته على أساس أنه خاص. أمثلت شنو؟ أمثلت هذا من قبيل مثلا من قبيل شهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، طبعا مقصود الجناية اللي تثبت عليها من على العاقلة، اللي تثبت فيها الدية عليها من على العاقلة، يأتي أحد العاقلة ويجرح في شهود الجناية، هل تقبل شهادة أحد أفراد العاقلة في جرح شهود الجناية؟ لا. لماذا؟ لأنه بشهادته يريد أن يدفع ضررا عن ماذا عن نفسه، لأنه لو ثبتت الجناية وأخذ بأقوال الشهود هو يتضرر، يعني يجب عليه شنو أن يدفع الدية ويساهم في ماذا في الدية. فعندما يشهد بجرح شهود الجنايات هو في شهادته يدفع ضررا عن نفسه، كما قلنا هذا علل بأنه شماله أن عنوان الخصم يشمله، كيف يشمله عنوان الخصم بهذا الاعتبار؟ فكأن شهود الجناية واضح عندما يشهدون وتثبت القضية هذا يلحق ضررا به، يطالبون ماذا؟ يطالبون العاقلة بأن تدفع هذه الغرامة، المقصود هو الحاق ضرر به، هو يدفع هذا الضرر عن نفسه يكون خصما لهم، هم يطلبون منه أن يدفع فيكون هو الخصم لهم، فإذا هو جرح في شهود الجناية يكون خصما لهم ويريد أن يدفع الضرر عن نفسه. المثال الثاني اللي ذكره هو شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي، هذا أيضا مثال ثاني من الشهادة التي يراد به دفع الضرر عن نفسه، هذا أيضا لا تقبل الشهادة. شهادة الوصي مثلا بجرح شهود المدعي على الموصي، أكو مدعي يدعي على الموصي بشيء، الوصي يأتي ويشهد ويجرح شهود المدعي على ماذا؟ على الموصي، يجرح شهود المدعي على الموصي، حينئذ أيضا هذا أيضا يدفع ضررا عن نفسه. لماذا يدفع ضررا عن نفسه بهذا الاعتبار؟ باعتبار أنه لو ثبت ما يدعيه المدعي على الموصي هو لا يصبح وصيا على ماذا؟ على ذلك المال، يعني حق التصرف له ثابت في الوصايا عندئذ سوف لا يثبت على ذلك المال لو تمت شهادة شهود المدعي. لو أخذ بشهود شهادة شهود المدعي فإذا هذا المال يؤخذ منين؟ من الموصي، فهو راح يتضرر. لماذا يتضرر؟ يعني لا تثبت له الوصايا على ذلك المال، لا يثبت له حق التصرف في ذلك المال، فهو يأتي ويجرح شهود المدعي حتى تثبت له ماذا؟ الوصايا، ويثبت له حق التصرف. فكأن جرحه بشهود شهادته بجرح شهود المدعي هذه تدخل في ماذا؟ في عنوان أنه يدفع ضررا عن نفسه. لماذا؟ بجرحها بهذه الشهادة، فلا تكون شهادته مقبولة. هذا الذي ذكر في المقام الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على رسول الله. Thank you.